السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأول من الدرس الخامس من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو النكت على تقريب التهذيب للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن آل باز النجدي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى أحد أجداده، ويلقب بمفتي المملكة العربية السعودية. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد رحمه الله في 12 من شهر ذي الحجة سنة 30 بعد 300 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه. لازم رحمه الله شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبه تحرج، وله أخذ يسير عن جماعة سواه، منهم حمد بن فارس وسعد بن حمد بن عتيق وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه. تخرج به رحمه الله كثير من الطلبة، منهم جماعة من العلماء، فمن قدمائهم عبد الكريم العراقي وفهد بن حميد وعبد الله بن قعود وعبد الرحمن ابن ناصر البراك وعبد العزيز ابن عبد الله الراجحي وعبد الكريم ابن عبد الله الخضير رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. المقصد الخامس ثبت مصنفاته. له رحمه الله مصنفات عدة، منها ما حرره بإملائه، ومنها ما كتب عنه في مجلس الدرس وعرض عليه. فمن تآليفه الفوائد الجلية في المباحث الفرضية والتحقيق والإيضاح، وهو منسكه، وهذان الكتابان هما أقدم تآليفه وأحبها إليه. ومنها أيضا حاشية بلوغ المرام وشرح ثلاثة الأصول والتحذير من البدع وله مقالات متعددة وفتاوى منتشرة جمعت باسم مجموع الفتاوى والمقالات. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبيل فجر 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 89 سنة وشهر واحد 15 يوما، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب النكت على تقريب التهذيب، وهي تسمية من وضع جامع هذه الإفادات، المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، هذا الكتاب ثابت النسبة إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، فإنه مأخوذ من حواشيه التي دونها على نسخه من كتاب تقريب التهذيب المحفوظة في خزانة كتبه. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب إفادات متنوعة على مواضع متفرقة من كتاب تقريب التهذيب، مما أثبت من كلام الشيخ ابن باز على نسخه المتفرقة من كتاب تقريب التهذيب. المقصد الرابع ذكر رتبته، إن كتاب تقريب التهذيب أصل جليل ومصنف حافل في معرفة رجال الكتب الستة وفروعها، وللمتأخرين به عناية فائقة، ولهم عليه حواش عدة، من أقدمها حاشية عبد الله بن سالم البصري، ثم تلتها هذه الحاشية المأخوذة من قلم الشيخ ابن باز المثبت على نسخه من الكتاب. وهي حاشية نافعة تتضمن إفادات متنوعة من التتميم والتعقيب والاعتراض، وليس كل ما في هذا الكتاب هو هو المحفوظ عنه، بل كان كثيرا ما يلازم هذا الكتاب في مجلس درسه فيقرأ عليه أحيانا فيما احتاج إليه ويعلق عليه، فله إفادات متناثرة على هذا الكتاب في مجلس الدرس لم يعتني ناشر الكتاب بجمعها، ولو اعتنى بجمعها لكملت إفادة الكتاب. المقصد الخامس توضيح منهجه، لم يلتزم صاحب الإفادات وضع هذه النكت كهيئة كتاب، بل هي مأخوذة من طرر نسخته كما سبق، ويظهر فيها عنايته بتمحيص ما يقع في نسخته من وهم أو تعقب أو زيادة وإلحاق، وعمدته في أكثر ذلك كتاب التهذيب والتهذيب، كتاب تهذيب التهذيب، كما أنه يراجع أصول الكتاب كالكتب الستة وفروعها، المقصد السادس العناية به، ظهرت العناية بهذه الإفادات في لون واحد هو جمعها ونشرها على الوضع الذي بأيديكم، وهي محتاجة إلى التتميم بجمع إفادات الشيخ التي حفظت تسجيلا في دروسه القديمة على كتاب تقريب التهذيب، فإن الشيخ كان ملازما له ويأمر بإحضاره في درسه. والمصنف رحمه الله له ولع وعناية بثلاثة كتب من كتب الحافظ ابن حجر، كان دائما نظري فيها، هي تقريب التهذيب وبلوغ المرام وفتح الباري. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، إن علم الرجال بحر خضم، وإنما يؤخذ شيئا فشيئا بطرائق مختلفة، من جملتها اقراء هذا الكتاب الذي يطلع به المتلقي على قدر حسن من أنواع المباحث الحديثية المتعلقة بالرواة جرحا وتعديلا وما يتبع ذلك، وأولى ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم في معرفة الرواة هي معرفة رواة الكتب الستة وفروعها، فإلى حديثهم يرجع جل المرويات في سائر كتب الحديث، فلا تكاد تخرج الرواية في الكتب الأخرى عن هؤلاء.
أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الحافظ في المقدمة في الكلام على مراتب الرواة: السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن صاحب المرتبة السادسة لا يكون مقبولا إلا إذا كان قد وثقه بعض الأئمة، وإلا لم يكن بينه وبين صاحب السابعة فرق. ويغضب على ظني أني قد وقفت على نسخة من هذا الكتاب ذكر فيها في أصحاب المرتبة السادسة ما نصه وقد وثق فليحرر.
المصنف رحمه الله تعالى في هذه النكتة أن هذه الجملة المنقولة من كلام الحافظ في المرتبتين السادسة والسابعة تحتاج إلى جملة تميز بينهما، وهذه الجملة هي زيادة وقد وثق التي ذكر أنه رآها في إحدى النسخ، فيكون الفرق بينهما أن السادسة قد وثق راويها والسابعة لم يوثق راويها. وبهذا الذي ذكره الشيخ يتبين الفرق بين المرتبتين، وبدونه يبقى الفرق غامضا عنده. وما ذكره حسن المنزع، إلا أن نسخ الكتاب العتيقة ومنها نسخة بخط الحافظ ابن حجر ليست فيها هذه الزيادة، ويمكن أن يكون الفرق ظاهرا أن المعدود في المرتبة السادسة لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فحديثه على السلامة. وأما صاحب المرتبة السابعة فإن النظر فيه لم يتجاوز حاله إلى معرفة حديثه، وإنما قصرت معرفة حاله على أنه من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. أما الأول فإن النظر وقع في حديثه فحكم بأنه لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فلم يأتي بأحاديث منكرة توجب وهنه، فبهذا حصل الفرق بينهما. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يكرر هذا الفرق في مواضع عدة من كلامه، إلا أنه لم يظفر بنسخة عتيقة فيها هذه الزيادة، والله أعلم. نعم.
قال الحافظ في المقدمة في الكلام على طبقات الرواة: الخامسة الطبقة الصغرى منهم يعني التابعين الذين رأوا الواحد أو الاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وهكذا شعبة إن صح ما ذكره الحاكم عنه من كونه رأى أنس وعمر بن سلمة كما ذكر المؤلف في تهذيب التهذيب في ترجمة شعبة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ممن يندرج في الخامسة شعبة بن الحجاج البصري، وعلق ذلك بقوله إن صح ما ذكره الحاكم عنه من كونه رأى أنسا وعمر ابن سلمة كما ذكره الحافظ نفسه في تهذيب التهذيب في ترجمة شعبة، إلا أن هذه الحكاية تفرد بها الحاكم ولم يذكرها غيره، والأشبه أن شعبة ليس من هذه الطبقة بل هو دونها. وإن الحافظ ابن حجر قد جعل التابعين في ثلاث طبقات، فالطبقة الكبرى القدماء الذين كثرت روايتهم عن الصحابة، والطبقة الوسطى التابعون الذين قلت روايتهم عن الصحابة، والطبقة الصغرى التابعون الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة، ومثل لهم كما ذكر المصنف عنه بالأعمش وهو سليمان بن مهران الأسدي. ووقع في بعض طرق رواية الأحاديث عن الأعمش تصريحه بالسماع عن أنس، إلا أن هذه الطرق وهم، ولم يسمع الأعمش من أنس بن مالك وإنما رآه.
نعم. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى بعد ترجمة أحمد بن شبيب الحبطي، تنبيه: أحمد بن أبي شعيب الحراني هو ابن عبد الله بن أبي شعيب يأتي، وهو ثقة من رجال البخاري.
قوله وهو ابن عبد الله بن أبي شعيب يأتي، يعني أنه ذكر بهذا الاسم فيما يستقبل في تقريب التهذيب، وكان ينبغي إدراجه هنا والإحالة عليه هنا كما يفعله الحافظ، فإنه قد يذكر راويا باسمين فيريده في الأول ويشير إلى أنه يأتي باسم آخر، فتتميما لذلك ذكر الشيخ هذا الإملاء في هذا المحل. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن عبد الله بن الفرقي أبو بكر حافظ متن ذكره الذهبي في التذكرة الصفحة 70 بعد 500، وقال مات سنة 70 و200، انتهى ملخصا. وخرج له ابن خزيمة في الصحيح في كتاب الصلاة.
هذا الراوي ذكره المصنف رحمه الله تعالى زيادة على تقريب التهذيب، وجعل رمزه هنا تاء، وتاء موضوعة في رموز التقريب للترمذي، إلا أن المصنف رحمه الله لا يريد بها هذا المعنى، وإنما تاء في زيادات المصنف المراد بها رواة التمييز، ورواة التمييز هم الرواة الذين ليست لهم رواية في الكتب الستة، وتشبه أسماؤهم أسماء بعض الرواة المذكورين فيها، فزادهم الحافظ تمييزا بينهم وبين رواة الكتب الستة. ودأب الشيخ على إلحاق جملة منهم في مواضعهم رامزا لهم بتاء أي التمييز، وإن كان التمييز عند الحافظ بن حجر يذكر باسمه لا برمزه، فيقول بعد ذكر الراوي تمييز. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل أبو بكر صاحب التصانيف المشهورة، منها كتابه في السنة، وصفه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية الصفحة 95 الجزء 11 أنه تولى قضاء أصفهان بعد صالح بن أحمد، توفي 87 و200 رحمه الله تعالى.
قوله أنه تولى قضاء أصفهان بعد صالح بن أحمد يعني ابن حنبل، وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي هو صاحب كتاب السنة وكتاب الأحادي والمتان وغيرهما، وجده هو أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد، وهو مترجم في تقريب التهذيب وله رواية في الكتب الستة، وأما حفيده فليست له رواية في الكتب الستة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الفزار أبو بكر الحافظ صاحب المسند الكبير صدوق مشهور، مات سنة 92 و200 كما في اللسان والميزان، وقيل سنة 91 و200. ذكر ابن قانع عن ابن البزار كما في اللسان.
قوله ذكره ابن قانع عن ابن البزار كما في اللسان يريد عن ولد البزار، فهو نقل هذا التاريخ عن ولده. وقوله كما في اللسان، اللسان إذا أطلق عند الكلام على الرجال فالمراد به لسان الميزان، بخلاف إذا أطلق في الكلام على اللغة فالمراد به لسان العرب لابن منظور. وكل أصحاب فن لهم اصطلاحات في فنهم باعتبار أئمته ومصنفاتهم، فقد يجعلون لقبا على أحدهم يشاركه غيره في التلقيب، لكنه يفارقه مع اختلاف الفن، كقول المحدثين رواه الشيخان ويريدون بهما البخاري ومسلم. وأما القراء فإنهم إذا ذكروا الشيخين فإنهما يريدون بهم أبا عمرو الداني وصاحبه سليمان ابن نجاح. نعم.
أحسن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أحمد بن أبي عمرو أبو العباس القلوري يأتي في الكنى. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هو العصبري، وهو ثقة كما يأتي في الكنى. قال الحافظ رحمه الله: أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبلي بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام، يبنى أبا بكر العطار صدوق من 11، مات سنة 78. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: علم عليه في الخلاصة بعلامة أبي داود، وهكذا في تهذيب التهذيب فلعلها سقطت هنا.
قوله علم عليه في الخلاصة، الخلاصة هي خلاصة تهذيب التهذيب للخزرجي رحمه الله، وهو كتاب نافع ككتاب الكاشف للحافظ الذهبي، ولو ضم هذان الكتابان إلى التقريب لكملت منفعة التقريب، فإن الحافظ الذهبي وتبعه الخزرجي يذكران طرفا من شيوخ الراوي وأصحابه زيادة على بيان حاله، والحافظ ابن حجر أغفل هذا في تقريب التهذيب لئلا يطول الكتاب. وعلامة أبي داود عندهم هي الدال. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن محمد بن إسحاق بن أسلاق أبو بكر بن السني، اختصر سنن النسائي وسماه المجتبى، وله كتاب عمل اليوم والليلة، وهو حافظ ثقة توفي سنة 64 و300 عن 84 سنة، انتهى ملخصا من تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمه الله تعالى.
قوله رحمه الله اختصر سنن النسائي وسماه المجتبى، هذا أحد قولي أهل العلم في حقيقة كتاب المجتبى، وإليه مال الذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي في آخرين. والصحيح أن كتاب المجتبى من وضع النساء نفسه، واسمه المجتبى من السنن المسندة، وليس لابن السني فيه مدخل إلا كونه راوي الكتاب عن مصنفه. فالنسائي له كتابان مشهوران في الرواية، هما كتاب السنن وكتاب المجتبى من السنن المسندة، فالأول يذكر باسم السنن الكبرى والثاني يذكر باسم السنن الصغرى، وكلاهما من وضع النسائي، وليس الثاني اختصارا للأول، بل إن في السنن الصغرى أشياء زائدة ليست في سنن النسائي الكبرى، فليس هو مختصرا له، بل هو كتاب مستقل بأصله. وأبو بكر السني هو أحد أصحاب النسائي، وقد روى عنه كتاب المجتبى، ك كما أنه روى عنه قدرا من كتاب السنن الكبرى، وهذا القدر موجود في مواضع مختلفة من النسخة التي بأيدينا من المجتبى، فإن النسخة التي بأيدينا فيها مواضع منها مثلا قوله كتاب الزينة من المجتبى، ثم لما فرغ منه قال كتاب الزينة من السنن، هذا يدلك على أن ابن السني راوي عن النسائي، وأنه روى عنه كتاب المجتبى تاما وروى عنه أشياء متفرقة من كتاب السنن الكبرى أدخلت في روايته للسنن الصغرى المسماة بالمجتبى، وميزت بمثل هذه العبارة التي ذكرت لك. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي روى عن الإمام أحمد وطبقته، ولازم أحمد دهرا طويلا، وكان إماما في السنة شديد الاتباع، له جلالة عظيمة، مات سنة 75 أو 200. انتهى ملخصا من تذكرة الحفاظ للذهبي رحمه الله تعالى.
قوله المروذي بالذال المعجمة نسبة إلى مروي الروض، مدينة من مدن بلاد خراسان، وهي بهذه النسبة مميزة عن المروزي المنسوب إلى مرو على غير قياس، فما يقال فيه المروزي منسوب إلى مرو، وأما ما يقال فيه المروذي فمنسوب إلى مرو الروض، ويقع في الكتب التصحيح بينهما. نعم
أحسن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين وقاف. أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان، حافظ ثقة من 11، مات سنة 64 وله 80 سنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قد خرج له مسلم في باب نجاسة البول وغيره، فلعل علامته سقطت وهي مثبتة في التهذيب.
قوله رحمه الله: قد خرج له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأول من الدرس الخامس من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو النكت على تقريب التهذيب للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات 3. المقدمة الأولى: التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول: جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن آل باز النجدي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى أحد أجداده، ويلقب بمفتي المملكة العربية السعودية. المقصد الثاني: تاريخ مولده، ولد رحمه الله في 12 من شهر ذي الحجة سنة 30 بعد 300 والألف. المقصد الثالث: جمهرة شيوخه، لازم رحمه الله شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبه تخرج، وله أخذ يسير عن جماعة سواه، منهم حمد بن فارس وسعد بن حمد ابن عتيق وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه تخرج به رحمه الله كثير من الطلبة، منهم جماعة من العلماء، فمن قدمائهم عبد الكريم العراقي وفهد بن حميد وعبد الله بن قعود وعبد الرحمن ابن ناصر البراك وعبد العزيز ابن عبد الله الراجحي وعبد الكريم ابن عبد الله الخضير رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله مصنفات عدة، منها ما حرره بإملائه، ومنها ما كتب عنه في مجلس الدرس وعرض عليه. فمن تآليفه الفوائد الجلية في المباحث الفرضية والتحقيق والإيضاح، وهو منسكه، وهذان الكتابان هما أقدم تآليفه وأحبها إليه، ومنها أيضا حاشية بلوغ المرام وشرح ثلاثة الأصول والتحذير من البدع، وله مقالات متعددة وفتاوى منتشرة جمعت باسم مجموع الفتاوى والمقالات. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبيل فجر 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 89 سنة وشهر واحد 15 يوما، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب النكت على تقريب التهذيب، وهي تسمية من وضع جامع هذه الإفادات، المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، هذا الكتاب ثابت النسبة إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، فإنه مأخوذ من حواشيه التي دونها على نسخه من كتاب تقريب التهذيب المحفوظة في خزانة كتبه، المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب إفادات متنوعة على مواضع متفرقة من كتاب تقريب التهذيب، مما أثبت من كلام الشيخ ابن باز على نسخه المتفرقة من كتاب تقريب التهذيب. المقصد الرابع ذكر رتبته، إن كتاب تقريب التهذيب أصل جليل ومصنف حافل في معرفة رجال الكتب الستة وفروعها، وللمتأخرين به عناية فائقة، ولهم عليه حواش عدة، من أقدمها حاشية عبد الله بن سالم البصري، ثم تلتها هذه الحاشية المأخوذة من قلم الشيخ ابن باز المثبت على نسخه من الكتاب. وهي حاشية نافعة تتضمن إفادات متنوعة من التتميم والتعقيب والاعتراض، وليس كل ما في هذا الكتاب هو المحفوظ عنه، بل كان كثيرا ما يلازم هذا الكتاب في مجلس درسه، فيقرأ عليه أحيانا فيما احتاج إليه ويعلق عليه، فله إفادات متناثرة على هذا الكتاب في مجلس الدرس لم يعتني ناشر الكتاب بجمعها، ولو اعتنى بجمعها لكملت إفادة الكتاب. المقصد الخامس توضيح منهجه، لم يلتزم صاحب الإفادات وضع هذه النكت كهيئة كتاب، بل هي مأخوذة من طرر نسخته كما سبق، ويظهر فيها عنايته بتمحيص ما يقع في نسخته من وهم أو تعقب أو زيادة وإلحاق، وعمدته في أكثر ذلك كتاب التهذيب والتهذيب، كتاب تهذيب التهذيب، كما أنه يراجع أصول الكتاب كالكتب الستة وفروعها، المقصد السادس العناية به ظهرت العناية بهذه الإفادات في لون واحد هو جمعها ونشرها على الوضع الذي بأيديكم، وهي محتاجة إلى التتميم بجمع إفادات الشيخ التي حفظت تسجيلا في دروسه القديمة على كتاب تقريب التهذيب، فإن الشيخ كان ملازما له ويأمر بإحضاره في درسه. والمصنف رحمه الله له ولع وعناية بثلاثة كتب من كتب الحافظ ابن حجر، كان دائما نظري فيها، هي تقريب التهذيب وبلوغ المرام وفتح الباري. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. إن علم الرجال بحر خضم، وإنما يؤخذ شيئا فشيئا بطرائق مختلفة، من جملتها إقراء هذا الكتاب الذي يطلع به المتلقي على قدر حسن من أنواع المباحث الحديثية المتعلقة بالرواة جرحا وتعديلا وما يتبع ذلك. وأولى ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم في معرفة الرواة هي معرفة رواة الكتب الستة وفروعها، فإلى حديثهم يرجع جل المرويات في سائر كتب الحديث، فلا تكاد تخرج الرواية في الكتب الأخرى عن هؤلاء.
أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الحافظ في المقدمة في الكلام على مراتب الرواة: السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن صاحب المرتبة السادسة لا يكون مقبولا إلا إذا كان قد وثقه بعض الأئمة، وإلا لم يكن بينه وبين صاحب السابعة فرق. ويغلب على ظني أني قد وقفت على نسخة من هذا الكتاب ذكر فيها في أصحاب المرتبة السادسة ما نصه وقد وثق فليحرر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه النكتة أن هذه الجملة المنقولة من كلام الحافظ في المرتبتين السادسة والسابعة تحتاج إلى جملة تميز بينهما، وهذه الجملة هي زيادة وقد وثق التي ذكر أنه رآها في إحدى النسخ، فيكون الفرق بينهما أن السادسة قد وثق راويها والسابعة لم يوثق راويها، وبهذا الذي ذكره الشيخ يتبين الفرق بين المرتبتين، وبدونه يبقى الفرق غامضا عنده. وما ذكره حسن المنزع إلا أن نسخ الكتاب العتيقة ومنها نسخة بخط الحافظ ابن حجر ليست فيها هذه الزيادة، ويمكن أن يكون الفرق ظاهرا أن المعدود في المرتبة السادسة لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فحديثه على السلامة. وأما صاحب المرتبة السابعة فإن النظر فيه لم يتجاوز حاله إلى معرفة حديثه، وإنما قصرت معرفة حاله على أنه من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. أما الأول فإن النظر وقع في حديثه فحكم بأنه لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فلم يأتي بأحاديث منكرة توجب وهنه، فبهذا حصل الفرق بينهما. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يكرر هذا الفرق في مواضع عدة من كلامه، إلا أنه لم يظفر بنسخة عتيقة فيها هذه الزيادة، والله أعلم. نعم.
قال الحافظ في المقدمة في الكلام على طبقات الرواة القامسة: الطبقة الصغرى منهم يعني التابعين الذين رأوا الواحد أو الاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وهكذا شعبة إن صح ما ذكره الحافظ عنه من كونه رأى أنس وعمر بن سلمة كما ذكر المؤلف في تهذيب التهذيب في ترجمة شعبة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ممن يندرج في الخامسة شعبة بن الحجاج البصري، وعلق ذلك بقوله: إن صح ما ذكره الحاكم عنه من كونه رأى أنسا وعمر ابن سلمة كما ذكره الحافظ نفسه في تهذيب التهذيب في ترجمة شعبة. إلا أن هذه الحكاية تفرد بها الحاكم ولم يذكرها غيره، والأشبه أن شعبة ليس من هذه الطبقة بل هو دونها، وإن الحافظ ابن حجر قد جعل التابعين في ثلاث طبقات: فالطبقة الكبرى القدماء الذين كثرت روايتهم عن الصحابة، والطبقة الوسطى التابعون الذين قلت روايتهم عن الصحابة، والطبقة الصغرى التابعون الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة، ومثل لهم كما ذكر المصنف عنه بالأعمش وهو سليمان بن مهران الأسدي. ووقع في بعض طرق رواية الأحاديث عن الأعمش تصريحه بالسماع عن أنس، إلا أن هذه الطرق وهم، ولم يسمع الأعمش من أنس بن مالك وإنما رآه. نعم.
قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى بعد ترجمة أحمد بن شبيب الحبطي: تنبيه، أحمد بن أبي شعيب الحراني هو ابن عبد الله بن أبي شعيب يأتي، وهو ثقة من رجال البخاري.
قوله وهو ابن عبد الله بن أبي شعيب يأتي يعني أنه ذكر بهذا الاسم فيما يستقبل في تقريب التهذيب، وكان ينبغي إدراجه هنا والإحالة عليه هنا كما يفعله الحافظ، فإنه قد يذكر راويا باسمين فيريده في الأول ويشير إلى أنه يأتي باسم آخر، فتتميما لذلك ذكر الشيخ هذا الإمداه في هذا المحل. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن عبد الله بن الفرقي أبو بكر حافظ متن ذكره الذهبي في التذكرة الصفحة 70 بعد 500، وقال مات سنة 70 و200 انتهى ملخصا. وخرج له ابن خزيمة في الصحيح في كتاب الصلاة.
هذا الراوي ذكره المصنف رحمه الله تعالى زيادة على تقريب التهذيب، وجعل رمزه هنا تاء، وتاء موضوعة في رموز التقريب للترمذي، إلا أن المصنف رحمه الله لا يريد بها هذا المعنى، وإنما تاء في زيادات المصنف المراد بها رواة التمييز. ورواة التمييز هم الرواة الذين ليست لهم رواية في الكتب الستة، وتشبه أسماؤهم أسماء بعض الرواة المذكورين فيها، فزادهم الحافظ تمييزا بينهم وبين رواة الكتب الستة. ودأب الشيخ على إلحاق جملة منهم في مواضعهم رامزا لهم بتاء أي التمييز، وإن كان التمييز عند الحافظ بن حجر يذكر باسمه لا برمزه، فيقول بعد ذكر الراوي تمييز. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل أبو بكر صاحب التصانيف المشهورة، منها كتابه في السنة، وصفه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية الصفحة 95 الجزء 11 أنه تولى قضاء أصفهان بعد صالح بن أحمد، توفي 87 و200 رحمه الله تعالى.
قوله أنه تولى قضاء أصفهان بعد صالح بن أحمد يعني ابن حنبل. وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي هو صاحب كتاب السنة وكتاب الأحاد والمتان وغيرهما، وجده هو أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد، وهو مترجم في تقريب التهذيب وله رواية في الكتب الستة، وأما حفيده فليست له رواية في الكتب الستة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الفزار أبو بكر الحافظ صاحب المسند الكبير صدوق مشهور، مات 92 و200 كما في اللسان والميزان، وقيل 91 و200 ذكر ابن قانع عن ابن البزار كما في اللسان.
قوله ذكره ابن قانع عن ابن البزار كما في اللسان يريد عن ولد البزار، فهو نقل هذا التاريخ عن ولده. وقوله كما في اللسان، اللسان إذا أطلق عند الكلام على الرجال فالمراد به لسان الميزان، بخلاف إذا أطلق في الكلام على اللغة فالمراد به لسان العرب لابن منظور. وكل أصحاب فن لهم اصطلاحات في فنهم باعتبار أئمته ومصنفاتهم، فقد يجعلون لقبا على أحدهم يشاركه غيره في التلقيب، لكنه يفارقه مع اختلاف الفن، كقول المحدثين رواه الشيخان ويريدون بهما البخاري ومسلم. وأما القراء فإنهم إذا ذكروا الشيخين فإنهما يريدون بهم أبا عمرو الداني وصاحبه سليمان ابن نجاح. نعم
أحسن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أحمد بن أبي عمرو أبو العباس القلوري يأتي في الكناة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هو العصبري وهو ثقة كما يأتي في الكناة. قال الحافظ رحمه الله: أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبلي بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام، يبنى أبا بكر العطار صدوق من 11، مات 78. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: علم عليه في الخلاصة بعلامة أبي داود، وهكذا في تهذيب التهذيب فلعلها سقطت هنا.
قوله علم عليه في الخلاصة، الخلاصة هي خلاصة تهذيب التهذيب للخزرجي رحمه الله، وهو كتاب نافع ككتاب الكاشف للحافظ الذهبي، ولو ضم هذان كتابان إلى التقريب لكملت منفعة التقريب، فإن الحافظ الذهبي واتبعه الخزرجي القرآن طرفا من شيوخ الراوي وأصحابه زيادة على بيان حاله، والحافظ ابن حجر أغفل هذا في تقريب التهذيب لئلا يطول الكتاب. وعلامة أبي داود عندهم هي الدال. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: تاء أحمد بن محمد بن إسحاق بن أسلاق أبو بكر بن السني اختصر سنن النسائي وسماه المجتبى، وله كتاب عمل اليوم والليلة، وهو حافظ ثقة توفي سنة 64 و300 عن 84 سنة. انتهى ملخصا من تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمه الله تعالى.
قوله رحمه الله اختصر سنن النسائي وسماه المجتبى، هذا أحد قولي أهل العلم في حقيقة كتاب المجتبى، وإليه مال الذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي في آخرين. والصحيح أن كتاب المجتبى من وضع النساء نفسه، واسمه المجتبى من السنن المسندة، وليس لابن السني فيه مدخل إلا كونه راوي الكتاب عن مصنفه. فالنسائي له كتابان مشهوران في الرواية، هما كتاب السنن وكتاب المجتبى من السنن المسندة، فالأول يذكر باسم السنن الكبرى والثاني يذكر باسم السنن الصغرى، وكلاهما من وضع النسائي، وليس الثاني اختصارا للأول، بل إن في السنن الصغرى أشياء زائدة ليست في سنن النسائي الكبرى، فليس هو مختصرا له، بل هو كتاب مستقل بأصله. وأبو بكر السني هو أحد أصحاب النسائي، وقد روى عنه كتاب المجتبى، كما أنه روى عنه قدرا من كتاب السنن الكبرى، وهذا القدر موجود في مواضع مختلفة من النسخة التي بأيدينا من المجتبى، فإن النسخة التي بأيدينا فيها مواضع، منها مثلا قوله كتاب الزينة من المجتبى، ثم لما فرغ منه قال كتاب الزينة من السنن، هذا يدلك على أن ابن السني راو عن النسائي، وأنه روى عنه كتاب المجتبى تاما، وروى عنه أشياء متفرقة من كتاب السنن الكبرى أدخلت في روايته للسنن الصغرى المسماة بالمجتبى، وميزت بمثل هذه العبارة التي ذكرت لك. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: تاء أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي روى عن الإمام أحمد وطبقته، ولازم أحمد دهرا طويلا، وكان إماما في السنة شديد الاتباع، له جلالة عظيمة، مات سنة 75 و200. انتهى ملخصا من تذكرة الحفاظ للذهبي رحمه الله تعالى.
قوله المروذي بالذال المعجمة نسبة إلى مروي الروض، مدينة من مدن بلاد خراسان، وهي بهذه النسبة مميزة عن المروزي المنسوب إلى مرو على غير قياس، فما يقال فيه المروزي منسوب إلى مرو، وأما ما يقال فيه المروذي فمنسوب إلى مرو الروض، ويقع في الكتب التصحيح بينهما. نعم.
أحسن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين وقاف أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان، حافظ ثقة من 11، مات سنة 64 وله 80 سنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قد خرج له مسلم في باب نجاسة البول وغيره، فلعل علامته سقطت وهي مثبتة في التهذيب.
قوله رحمه الله قد خرج له